كوسمو.
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الأستوديو داريا فارمان.
أعزائي مستمعي الصوت العربي، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. في برنامج اليوم نتطرق إلى بعض أقوال الصحافة العربية ومكالمة هاتفية مع المهندس حاتم الصفدي احتفالا بحصوله جائزة ولقب شخصية العام من مؤسسة سيدة الأرض، وتقرير عن مؤسسة كونراد أدنور وإطار التعاون بين ألمانيا والدول المغاربية، وأخبار خاصة بالوافدين الجدد، استمرار الانتفاضات وردود الفعل إزاء قرار ترامب. تحدثت القدس العربية عن موقف تركيا من قرار أمريكا، ومحتجو برلين يهتفون القدس لنا، ومهاجمة التحالف الدولي لموسكو لإعلانها النصر على داعش. هذه هي بعض أقوال الصحف العربية والتي أعدتها لكم الزميلة سمية بن ذياب.
لا تزال ردود الفعل الرسمية والانتفاضات الشعبية إزاء القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل متواصلة، وهو الملف الذي أولته الصحف العربية اهتماما واضحا على صفحاتها الأولى. قمة سعودية أردنية دعما للقدس تعنون الشرق الأوسط. الصحيفة أوضحت أن القمة شددت على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس. الحياة اللندنية كتبت أيضا قمة الرياض تتمسك بحل وفق مبادرة السلام العربية. من جانبها الدستور الأردني جاء فيها الملك وخادم الحرمين يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لحماية حقوق الفلسطينيين في القدس. أما القدس العربي تحدثت عن موقف تركيا المنتقد لضعف ردود الفعل الدول العربية قبيل قمة القدس الإسلامية. وقالت الصحيفة من جهة أخرى: مواجهات مع الاحتلال، الجيش الباكستاني، فلسطين لنا مثل كشمير، ومحتجو برلين يهتفون الحرية لفلسطين. الصحف المصرية أبرزت تطورات المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة دفاعاً عن القدس إلى جانب مواضيع في الشأن المحلي. الأردن يراجع اتفاقيته مع إسرائيل، كتبت صحيفة الأهرام، وتحت نفس العنوان علقت الأخبار: القدس زهرة المدائن. صحيفة الجمهورية طالعنا بعنوان يقول: ثلاث هجمات شرسة على الفساد، حيث وجهت هيئة الرقابة الإدارية، توضح الصحيفة، ثلاث ضربات قوية ضد المسؤولين الفاسدين الذين يتاجرون بوظائفهم وعصابات تجارة الأراضي ومحترفي التهرب، وأحبطت استيلاء عصابات على أراضي بقيمة 3.9 مليار جنيه. وعن الموضوع قالت اليوم السابع: ضربات جديدة للرقابة الإدارية على رؤوس مافيا الفساد. وفي التعاون تعنون نفس الصحيفة: بدء العمل رسميا في الضبعة، في إشارة إلى بناء المفاعلات النووية وتنفيذ مراحل مشروع الضبعة النووية، فيما كشفت صحيفة الوفد في عنوان بارز: 21 مليار دولار تكلفة الضبعة النووية. جلسة انعقاد مجلس الوزراء والملف النفطي واحتمال دخول لبنان نادي الدول النفطية هو البارز على الصحف اللبنانية. الأخبار تعنون: لبنان دولة نفطية غدا، التنقيب في 2019 وحصة الدولة من 50 إلى 70%. بينما تحدثت اللواء عما سمته تحضيرات هادئة لمجلس وزراء النفطي والنائي و1701 تحت السيطرة، كما ذكرت الجمهورية في أبرز مواضعها وجود ترخيصين للنفط في مجلس الوزراء. إلى صحيفة العرب العالمية التي نطالع فيها: فرنسا تفصل الملف النووي عن تهديد إيران لأمن المنطقة. الأمور ستكون في مسارها الصحيح إذا استوعب الغرب أن التهديد الحقيقي للمنطقة ليس نوويا، تضيف الصحيفة. إلى صحيفة الزمن العراقية التي قالت: التحالف الدولي يهاجم موسكو بعد إعلانها الانتصار على داعش في سوريا. وأضافت: مباشرة الانسحاب الجزئي لقوات روسيا من الأراضي السورية. وضمن الصحف الكويتية نتابع تأدية أعضاء الحكومة الكويتية الجدد اليمين الدستورية، حيث كتبت الوطن: الأمير للوزراء، واصل الإصلاح وأسرع التنمية. كما نقلت صحيفة القبس عن أمير الكويت قوله: نواجه ظروفا خارجية دقيقة وتحديات داخلية. مرورا إلى صحيفة الخبر الجزائرية، وعلى واجهتها نطالع: الجزائر ترفض لعب دور الدرك على حدودها، حيث أوضحت الصحيفة أن هذا القرار أبلغته الجزائر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكشفت الصحيفة عن وجود 40,000 سوري بالجزائر يحكمهم نظام إقامة محدد، وأن ترحيل مهاجرين غير شرعيين كلف الجزائر 20 مليون دولار. ماذا لو خرج الروس من سوريا؟ يتساءل الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط عبد الرحمن الراشد. الكاتب قال: على افتراض أن ما صدر من موسكو عن عزمها سحب معظم قواتها من سوريا بالفعل صحيح، فإن ذلك سيخلط الأوراق من جديد في هذا البلد الذي يبدو على طريق الخروج من الحرب. ويرى الكاتب أن المفارقة هي أن دخول الروس كان له دور سلبي، مكن كل من نظام الأسد وإيران من السيطرة بعد أن فشل قبل ذلك في الانتصار على قوى ثورة ومع الجماعات الإرهابية، والآن للروس دور إيجابي في تحقيق التوازن بين القوى، وتحديدا تقييد نشاط إيران وميليشياتها على الأرض. الكاتب قال: وسواء خرج الروس أو قلصوا وجودهم سيتقلص معه نفوذهم، وهنا فإن الاحتمال الأكثر حدوثا أن ذلك سيكون لصالح الإيرانيين. نظام خامنئي يقاتل من أجل السيطرة شبه الكاملة على سوريا باستثناء مناطق كردية أو مجاورة لتركيا. انتشاره يمكن تتبعه من مراكز ميليشياته من الحدود السورية مع العراق ولبنان والأردن وبالطبع في دمشق. ومن منظور كاتب المقال ليس واضحا دوافع روسيا للإعلان عن الانسحاب الجزئي. هل هو نتيجة خلافات مع الإيرانيين على السيطرة وإدارة الوضع على الأرض؟ أم أنه جزء من التهدئة مع الولايات المتحدة الموجودة بقوات أصغر حجما في سوريا أيضا؟ يتساءل الكاتب. ويرى الكاتب في معرض إجابته أنه من الطبيعي أن يختلف حلفاء الأسد فيما بينهم على ما بعد الحرب، فالإيرانيون يريدون السيطرة للهيمنة، أما بالنسبة للروس فهم يريدون خلق توازن أيضا مع الولايات المتحدة في عدد من مناطق النزاع في العالم، يضيف الكاتب. واعتبر الكاتب أن تقليص وجود روسيا عسكريا سيضعف النظام السوري والميليشيات الإيرانية، فهل الكريملين يرغب في التخلي عن حليفه السوري والتضحية بكل ما فعله من أجله؟ يتساءل الكاتب من جديد. وهنا يجيب الكاتب: كل ذلك سيعتمد على خطة إقليمية وأمريكية إن وجدت في مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا نفسها. وفي الأخير خلص إلى أن انسحاب الروس جزئيا وفشل المفاوضات الأخيرة في جنيف يمكن تطويرهما ليصبحا عاملين ضاغطين على نظام الأسد وإيران لإعادة التفكير وتقديم تنازلات واقعية.
تقوم مؤسسة كونراد أدنعور على تسهيل التعاون بين ألمانيا والدول المغاربية وشمال إفريقيا، ومن ضمن فعالياتها ألقى المحاضر التونسي العبيدي كلمة للجمهور بشأن الإرهاب وهجرة الشباب والمشاكل التي تواجه البلاد. التقى الزميل شكري الشابي السياسي العبيدي وعمل معه التقرير التالي.
التأمت في مقر مؤسسة كونغات السياسية القريبة من الحزب المسيحي الوحدوي فعالية شارك فيها ثلة من الممثلين عن الدول المغاربية الثلاث. تعد مؤسسة كونغات السياسية من المؤسسات العريقة العاملة في البلاد التونسية كغيرها من المؤسسات السياسية الألمانية الأخرى التي تمنح المسرح السياسي في الدول المغاربية فضاء لتبادل التجارب والخبرات بين الطرف المغاربي والطرف الألماني. التظاهرة التي نظمت في برلين تهدف إلى التعريف بالوضع السياسي في منطقة المغرب العربي ووضع الأحزاب حاليا في دول المنطقة تونس والجزائر والمغرب. السيد سمير العبيدي حل ضيفا من تونس على برلين ليشارك في النقاش الذي دار من قبل المحاضرين في الندوة. كان السيد العبيدي يشغل قبل الثورة في عهد بن علي وظيفة وزير الرياضة والتربية المدنية، ثم مثل بلاده كسفير لها في الأمم المتحدة في جنيف، وعقب الثورة انضم إلى حزب النداء بعد أن حل حزب التجمع الدستوري التونسي الذي حكم البلاد حوالي 23 عاما. وحول الزيارة التي يؤديها إلى برلين يقول السيد العبيدي:
في إطار التعاون بين منظمة كونراد أدنهاور مع الأحزاب السياسية ومع حزب نداء تونس بالذات بخصوص الدراسة القيمة اللي عملوها بخصوص المشاركة السياسية في شمال أفريقيا والأحزاب السياسية في شمال أفريقيا.
ويرى السياسي التونسي أن المشهد السياسي في تونس بعد الثورة تغير رأسا على عقب، حيث ظهرت الأحزاب مختلفة مشاربها وألوانها على عكس ما كانت عليه الأوضاع سابقا، حيث يتم الموافقة على منح تأشيرة الأحزاب إلا بموافقة الحزب الحاكم حينها. وحول تعامل الشباب التونسي معها يقول السياسي التونسي:
أهم شيء هو أنه نلتقي في كثير من الأشياء، وأنه لا يجب أن نفقد الأمل، الأمل في التحول الديمقراطي. تونس عاشت تجربة أو ثورة ديمقراطية، لا يجب أن الشباب يفقد الأمل وأنه هذا هو مستقبل تونس رغم كل الصعوبات ورغم كل المشاكل، لكن يبقى دائما أن ماذا وقع في تونس هو تحول تاريخي يسجل لتونس والإنسانية.
وبالنسبة للسيد سميل عبيدي، أن النظام الديمقراطي الجديد في تونس مثال يحتذى به في المنطقة العربية عموما، حيث يقول:
أعتقد ليس فقط من ناحية السياسية، فقط حتى من مكاسب كما فسرت فيما ذلك على مستوى الحريات على مستوى المرأة رغم كل الصعوبات، لكن يبقى مثال اعتقادي للمنطقة العربية.
وتطرق السياسي التونسي من حزب نداء تونس الحاكم حاليا في البلاد إلى ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، اللتين يرى فيهما خطرا على استقرار بلاده. وقد أكد على مخاطر ظاهرة الإرهاب التي من شأنها أن تقف عائقا أمام العجلة الاقتصادية التي لا تزال تواجه صعوبات جمة.
تجربة الالتقاء الحكومي أو حكومة الوحدة الوطنية، وخاصة اللقاء ما بين الجناح ربما الليبرالي والجناح الإصلاحي العصري والجناح ربما الإسلامي، هي تجربة جديدة وقدمت مثال جديد، وربما هذه تسهل في مقاومة الأفتين ربما اللي هدوا الشباب التونسي والإرهاب. والحمد لله احنا في ظرف بعض سنوات تغلبنا، نجم نقول انتصرنا في حرب الإرهاب، بقت بعض الفلول وبعض المشاكل. ثم النقطة الأخرى هي مسألة الهجرة أو الحرقة، هذا يتطلب حقا عمل اقتصادي واجتماعي أنه الشباب لا يفقد الأمل أنه يمكن يوجده فرصة شغل وفرصة كرامة في بلد متاعه. اعتقادي التجربة هذه مفروض عليها النجاح، فماش بديل آخر، البديل الآخر جربناه هو بديل من يجب يكون إلا بديل ربما أظلم.
وتطرق المحاضر التونسي في الكلمة التي ألقاها للجمهور إلى حاجة بلاده الماسة في التعاون المشترك على مستوى الأحزاب، حتى يتسنى لهذه الأحزاب التونسية المتعددة من كسب الخبرات الألمانية. والجدير بالذكر فإن مكتب مؤسسة كونراد أدنهاور في تونس يمنح السياسيين في البلاد الشمال الإفريقي فضاء رحبا لتبادل الآراء، وقد حظيت الندوة بإقبال من قبل الجمهور الألماني المتابع للحدث السياسي في دول المغرب العربي. النقاش الذي أفرزته الفعالية والمداخلات الناقدة للوضع في المسرح السياسي المغاربي تترجم الحيوية التي بعثتها هذه الندوة لدى الجمهور الألماني.
من المقرر أن يحتفل غدا الجمعة في الأراضي الفلسطينية بحصول المهندس حاتم الصفدي الذي يعيش في العاصمة الألمانية برلين على لقب شخصية العام 2017 من مؤسسة سيدة الأرض. وأعرب المهندس الصفدي عن سعادته بحصوله على هذا اللقب، ودعا الصفدي إلى توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية بين ألمانيا وفلسطين. وقد أجرى الزميل بسام عويضة مكالمة هاتفية مع المهندس الصفدي، وقد سأله أولاً عن شعوره بحصوله على الجائزة فأجاب بقوله:
بالبداية شكرا لكم استقبالكم الحبيب. الجائزة زي ما ذكرتم من مؤسسة سيدة الأرض، تعطى كل سنة لأحد الشخصيات الفلسطينية. سيدة الأرض تابعة لوزارة الخارجية، والسنة دي اختير شخصية العام لعدة أسباب، منها طبعا بالدرجة الأولى الجائزة الأوسكار اللي أخذتها بال 2011، زائد إنه بال 2017 أخذت من مجلة الفوكس تشامبيون 2017 بتداول الاقتصادي، فكانت هذه أحد الأسباب. وطبعا أسباب أخرى تتعلق بدعمنا للجاليات الفلسطينية في ألمانيا.
طبعا هذه الجائزة حصلتم عليها بسبب يعني عطائكم في ألمانيا، كيف ترون العلاقات الألمانية الفلسطينية حسب رأيكم؟
بالنسبة للعلاقات الألمانية الفلسطينية، طبعا لا شك الألمان دائما في دعم، ولكن للأسف الدعم أنا بعتقد هذا الدعم قليل، ما هو على المستوى المطلوب. لا شك دائما هم معنا، ولكن للأسف دعمه الأكبر يأتي لدولة الاحتلال. ولكن بالرغم من ذلك نسمي على ما قامت به الدولة الألمانية بالفعل في بيرفع الرأس، وأنا فخور بالفعل بالقرار الألماني السياسي بعدم استقبالهم قرار أو بعدم قبولهم إلى قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وجعل القدس عاصمة لدولة الاحتلال. فهذا شيء كتير مفرح، وطبعا احنا كدولة فلسطينية بتمنى انه يصير ضغط او الضغط يضل دائما مستمر بجعل فلسطين الحبيبة ان شاء الله يوم الايام حرة.
المهندس حاتم الصفدي، طبعا أنتم موجودون الآن في الأراضي الفلسطينية، ومن المعروف أن يعني هناك نوعا ما احتجاجات في الشارع الفلسطيني، هل لكم أن تضعونا في صورة الوضع؟ يعني ماذا رأيتم في الشارع الآن؟
كل الأمور مستتبة حاليا، والأمور مشتعلة في الأراضي الفلسطينية. وأخي بكل صراحة إذا إحنا أخذنا للأسف بالقوة وأخذنا بالاحتلال وأخذنا بالبطش، وأنا من اعتقاداتي أنه بدون الاحتجاجات التي إحنا نقوم بها أو الشباب والمرابطين والمرابطات، فأنا من رأيي حيكون صعب أنه نار نفسنا على الساحة الدولية. فلذلك ثبتت القدس من جديد إنها المانع الجامع لكل الفلسطيني، وتسطر فلسطين أجمل ملامح البطولة والصمود والدفاع عن مقدساتها التاريخية والدينية، لتؤكد القدس من جديد إنها عصية على الكثر مهما زاد الاحتلال من بطشه وجبروته.
عودة مرة أخرى إلى الجائزة، هل أنتم حصلتم على هذه الجائزة لوحدكم أم أن هناك شخصيات أو مؤسسات أخرى؟
لا، تتم حسب اعتقاداتي من كل دولة، كم دولة بالفعل معني خلفية، تقوم المؤسسة بتكريم عدة أشخاص. تناسب هذه السنة، وهذا فخر لي أن يكون الأوبريت ومعمول من المخرج المشهور أو كتب من المخرج المشهور صلاح الشربيني بمشاركة 20 مغني من الدول العربية. ولكن للأسف المؤسسة تلقى الكثير من العناء بالقدوم أو بالحصول على تصريح لهؤلاء المغنيين. للأسف حضر إلى الآن تقريباً بس نصف، ولكن بإذن الله حنضلنا ثابتين وصابرين، وإن شاء الله حيقوم الأوبريت وحتذاع على قناة فلسطين لايف الساعة 6 في تاريخ أو في توقيت فلسطين 6 مساء.
بعد ذلك هل ستتوجهون إلى قطاع غزة أم إلى مثلا دولة عربية أخرى؟
هلا أحكي لك يا بالغزاوي، أشعرت بدني جدا لأنه غزة حبيبة على قلبي. أنا طبعا أنشأت في غزة، كنت طفولتي وأحن إلى غزة وأحن إلى أمي وإلى زيتوني وزعتر أمي. إنه الأمور حاليا كتير صعبة، فمش حقدر أنزل على غزة. بعدها تم المغادرة بعد التكريم إلى عمان، ولكن حسب ما نفهمت إن شاء الله يا رب الله يدعمنا إياها سنقوم بزيارة القدس وعكا وحيفا ويافا. طبعا إذا ظلت الأوضاع كده حتكون صعبة، ولكن نتمنى تروق الأوضاع اللي أنا أصلي إن شاء الله ركعتين بالقدس الحديدة.
المهندس حاتم الصفدي من مدينة رام الله في الأراضي الفلسطينية، شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا جزيلا لكم وشاكر لكم. وكلمة أخيرة، إن شاء الله ستبقى القدس كما كانت في قلب وجدان الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم. فلسطين التاريخية بسهولها ومروجها بليمونها وزيتونها بزيتها وزعترها يزينها الثوب الفلسطيني، تزينها إضابها وجبالها الجميلة والكوفية الفلسطينية. وشاكرا لكم هذا اللقاء الجميل.
ونأتي الآن سيداتي وسادتي إلى نشرة الأخبار والمهتمة بشؤون الوافدين الجدد، وفيها قمة أوروبية وخلاف حول حصص اللاجئين، مداهمة لا علاقة لها بالعامري، والخبير الإسلامي منصور توعية الهولوكوست لا تصل إلى المسلمين، البحرية الألمانية تنقذ حوالي 100 شخص من الغرق، ويجري برلمان الولاية مشاورات حول سياسة اللاجئين والمدارس. كوسمو
ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم داريا فارمان. وجهت اليونان انتقاداً لتوسك رئيس المجلس الأوروبي لأنه تخلى عن النظام الأوروبي لحصص اللاجئين. وقبيل افتتاح القمة الأوروبية اليوم في بروكسل، قالت سيبراس رئيس الوزراء اليوناني إنه لن يوافق على أي بيان لا يدعو إلى توزيع متناسب للأعباء بين الدول الأعضاء. وقال توسك في خطاب الدعوة إن الحصص الملزمة من اللاجئين للدول الأعضاء غير فعالة وتثير الانقسام بقدر كبير، وأثار بذلك معارضة قوية من قبل المفوضية الأوروبية. وكذلك ألمانيا تتمسك بنظام توزيع اللاجئين من أجل تخفيف الأعباء عن الدول الرئيسية التي تستقبلهم، وتناقش القمة الأوروبية النهج السياسي تجاه اللاجئين. علم تلفزيون RBB من مصادر أمنية أن مداهمة عدد من الإسلامويين في برلين ليست موجهة ضد أشخاص لهم علاقة بالعامري الذي هاجم سوق عيد الميلاد في برلين، بعد أن تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن وجود صلة به. وتجري التحقيقات منذ فجر صباح هذا اليوم، وأعلنت النيابة العامة أن التحقيق يتعلق برحلات إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وتفيد معلومات تلفزيون RBB عدم وجود مخطط لأي هجوم إرهابي. وتتركز المداهمة على حي نويكلن في برلين، كما أن تفتيش منزل قريب من مكان سوق عيد الميلاد أسفر عن تفتيش حقيبة زهر مشتبه بها وتبين أنها عادية. يحذر أحمد منصور المختص النفسي والخبير الإسلامي من تقوية معاداة السامية في ألمانيا، وقال في حديث إذاعي إن المعادين للسامية أصبحوا أكثر ثقة بالنفس وأقوى صوتاً، ولديهم هواجس أقل للتعبير عن ذلك. وأضاف أنه في بعض أحياء برلين تكون الكلمة العليا لأشخاص ذوي خلفية مهاجرة يتفاعلون بحساسية قوية مع اليهود ولا يترددون بمهاجمتهم، وهذا أمر لا يجوز لنا السكوت عليه. وطالب منصور بوضع استراتيجية وطنية ضد معاداة السامية، وهناك فصول دراسية كثيرة حول الهولوكوست، ولكن المشكلة تكمن في أن هذه الأفكار لا تصل إلى علي وأحمد ويلماز وهم جزء من ألمانيا، وبهذا لا يمكن الوصول إلى تلاميذ مسلمين، ولذلك يجب قطعيا اتخاذ إجراءات تربوية. أنقذت البحرية الألمانية حوالي 100 لاجئ ومهاجر قبالة السواحل الليبية. وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم في برلين أن البحرية الألمانية أنقذت أمس حوالي 100 شخص من الغرق، من بينهم امرأتان و15 طفلاً ورضيع، وتم تدمير القارب المطاطي لأنه شكل عقبة للملاحة البحرية. ومنذ بداية عملية صوفيا البحرية في مايو عام 2015 أنقذت البحرية الألمانية حوالي 22,000. يواصل البرلمان في كيل اليوم مشاوراته حول سياسة اللاجئين والمدارس، وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي لأسباب إنسانية بوقف الترحيل في فصل الشتاء باستثناء الجنات ومهددي الأمن العام، وجاء في طلب الحزب أن ظروف السكن غير المناسبة والبطالة تعرض رعاية العائلات والأطفال للخطر، ولا تريد حكومة الولاية وقف الترحيل تماماً، بل فحص كل حالة على حدة مثلما تدعو الأحزاب الأخرى المشاركة في الائتلاف، والتي تريد أيضاً تعديل قانون المدارس ظهر هذا اليوم للتمكن من أداء امتحانات الشهادة الثانوية في السنة التاسعة من الدراسة. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97-99-33-56-30. نلتقي غدا مستمعينا الكرام في نفس الموعد في تمام الساعة 6:00 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعتادة، مع أجمل التحيات مني داريا فارمان ومن الزميل بسام عويدة ومن القسم الفني بريجيت فيرست. نرجو لكم قضاء أوقات جميلة وتصبحون على خير.